والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا حديث عن التنظيم، وتكلمنا عن تنظيم الأفراد، وتكلمنا أيضا عن تنظيم الوقت، ثم بدأنا في مسابقة سميناها مسابقة اللجان. مع النقود مسابقة اللجان، وطلبنا منكم الإجابة عليها، والحمد لله بعضكم أو بعض المجموعات وفقت الإجابة عليها، والحمد لله كذلك أيضا على مطروح السؤال بعضكم يأتي يكمل، ونرجو أن لا تتكرر هذه الظاهرة مرة أخرى، وبالتالي المجموعة أن تستمر إلى أن ينتهي الوقت، ونرجو أن لا تتكرر هذه الظاهرة مرة أخرى، لأن الهدف هو ليس المسابقة كما سنرى بعد قليل. المسابقة هي لدينا ست مدن، كل مدينة ستفوز بمركز معين في نشاط المالية، نشاط الاجتماعية، نشاط لجنة النساء إلى آخر. وأعطيناكم معلومات، والمعلومات متناسبة ومسجلة بالقصائد، وبعضها ما لها علاقة بالموضوع كما لعله تبين لكم. الخلاصة أنه أعطيناكم أقل قدر ممكن من المعلومات الممكنة، وعليها تستطيع فعلا أن تملى أجل. طيب، أجيب على المسابقة كما ذكرنا، وثلاث مجموعات، أربع مجموعات وصلت إلى الجواب الصحيح، والمجموعات الأخرى كما ذكرت للأسف لم تكمل النتيجة. الآن يوجد عندكم في التطبيقات، في وراء التطبيقات، جدول على الصورة التالية، وهذا هو الهدف الحقيقي من المسابقة. نفسك عاتمنا، يعني ما عندنا نعمل الغالب، احنا هدفنا ان نتعلم قضايا إدارية، وهذه المسابقة ليس لها علاقة مباشرة بالمسائل الإدارية، مسابقة بين رجال ولغز وكذا وتحمل اللغز. الهدف من وراء هذه المسابقة ان نقيس مناخ العمل الجماعي الذي تعيشون فيه، يعني كم منكم يستطيع فعلا ان يعيش في جو مناخ جماعي، عمل جماعي. الذي لاحظناه انه للاسف عدد كبير لا يستطيع ان يعيش. على المرور عليكم ان تحاول ان تتبع هذه المساله، لا يمكن وصلت الى الجواب الا ما وصلته. على قضيه ثانويه جدا من الفريق، اللي هم اطلب من هذا الكثير ان اعرف هل انتم عندكم استعداد للعمل الجماعي والنقاش الجماعي ولا ما. تبين السؤال، تبين انه للاسف كثير من النخبه سلبيه، ووصل الى الحل الحمد لله، لكن ليس هذا هو الذي يحصل. انت لما تعمل مع مجموعه انت مسؤول عن تحريك هذه المجموعه والنشاط الجماعي خلال هذه المجموعه. لذلك طلبنا من كل واحد منكم لما فعل نرجو ان يفعلها ان يملا هذا الجدول. خليكم معي على الاغراق، لان لن نعطي محاضره المنام، وانما هذه هي العناصر الاساسيه والصفات الاساسيه للمناخ الجيد. النقطة الأولى، اتفقت مجموعتي على أهداف محددة للتمرين قبل البداية. واحد يقول يا أخي التمرين واضح، طيب تصدق أن في بعض الناس ما داروا من التمرين، راحوا انتقلوا للجدول مباشرة، معناها ما عرفت ليش المطلوب، ولا وقفت ليش المطلوب، ولا عرفت الهدف. لا أرجوك، فأول خطوة تعملها هي أن المجموعة تعمل ما هو المطلوب بالضبط، ويكون هذا الأمر واضح، وبعد ذلك يبدأ العمل وليس قبل ذلك. فأرجعنا اللي ما حط الجدول يعطيه ويانا الآن، فإحنا قاعدين نقرأ يعطي معانا الجدول ويقيم مجموعته كما حدث. فإذا فعلا متفق على الأمر بشكل واضح يضع ثلاثة، يعني يضع إشارة على صح فأقدر على ثلاثة. إذا ما اتفق وهذا الجدول بدأ فيه غلط فيقوم ناقص إذا بين بين الدرجة هو يعتقد أنه منافق. إذا مسألة ما هو واقع إلا ولا يعرف كيف ما يضع لها. الأمر الثاني، سمحت مجموعة لكل بلد من أعضائها بمعرفة موقفها أثناء التمرين. الذي لاحظت أن اثنين ثلاثة هم اللي قاعد يعملوا كل الشغل، والباقي اللي يشتغل وحده واللي يستحان هذه الأستاذة. وهذا مهم، لابد أن أنت عمل جماعي تكون تشرك جميع الموجودين في النقاط ويعرفون بالضبط وين واصلين، واحنا وين قاعد نرجع في نعمل، وهو رايح في هذا النقاط. هذا هو التدريب في العمل الجماعي. الأمر الثالث، عرضت المجموعة من مهام محددة لكل من أعضائها أثناء التمرين. بناء ممتاز جدا من بداية الشغل الأعمال. أنت على الجدول، أنت على السدى، اللجنة الإعلامية تابعة واحد توزيع العمل، كل واحد عنده مهمة، وبدأ الصراع على هذا الأثر. جيد. في طريقة ثانية أن كل واحد ذاكر في مجموعة، كل واحدة في البداية، وبعدين صرنا نسمع وصلنا في بعض الوقت. ما كل واحد عارف إيش المطلوب منك بالضبط. الأمر الرابع، أعطيت المجموعة تشجيعا عندما ساهمت اقتراحاتي في الناحية أثناء التمرين. بعض الأخرى يقولون اقتراحات ممتازة، هي ممتازة، لا والله ممتازة، كل اللي ما تاخذ مني، يا سلام، أحسن من كذا، بس تكلم، كلمة تشجيع، تطول الجو، تطول مزيد من الاندفاع اللي حواليك أن يساهم، ثم واحد بدأ التشجيع أخذ معنى الأرض، ما يدري عالم يتكلم مرة ثانية، فتنتبه إلى هذه المرة. الأمر الخامس، قام أحد أعضاء المجموعة بتوزيع المهام على بقية الأعضاء أثناء التمرين. هذا قضية مهمة، أي مجموعة بدون مدير قضية، فلازم يكون في واحد إما هم يلتهبوا أو بشكل طبيعي هو يقوم بهذا الدور، فلابد أن يقوم مساق بتوزيع الأدوار والتمرين. الأمر الثالث، تم تقسيم العمل الذي قامت من المجموعة على أجزاء فرعية عند وقت مبكر. زين من اول الشغل، زين ايش حنعمل؟ توزع الاجزاء. انت مثلا ممكن توزيع، انت كل واحد عليه ورقه او كل واحد عليه لجنه. توزيع العمل لما تشوف مجموعه معلومات كبيره في وقت قصير، ما يمكن ان كل واحد يتابعها كلها. فتقسيم من عمل الى اجزاء يعين على تحقيق نتائج حمراء. غيرت المجموعة من خططها وطريقة عملها أثناء التمرين بناء على قرارات المجموعة. هو جاء واحد اقتراح ومثل جماعة ثانية، لا، لاحظوا أن في تغيير جذري في المسار. كان في البداية كل لجنة الواحد قاعد يشتغلون فيها، قالوا لا خلينا نسوي جدول، ولا كل واحد يشتغل لوحده، بعدين لا خلينا نشتغل مع بعضنا. هذا التغيير الجذري، هل بني على نقاش ولا محدود ولا واحد قرر ومثل الناس وراء؟ لازم يكون خلاص خاصة بالتغييرات الجديدة. قام أحد أعضاء المجموعة بإعطاء التعليمات أو المساعدات عند الحاجة. واحد ما فهم شيء، واحد تولى أمره، زين يعطي مساعدات أو توجيهات عند الحاجة. الثالثة، اعتبرت المجموعة طورا على أي تصرفات يعيق عملها سواء من أعضائها أو غيره. مثلا ما فهم، لا مش بقول، لا مش بقول، ما فهم. هل هم قالوا طيب انتوا حد فلان يروح نكمل، هل اعترضوا عليه ولا استمروا يلاحظون فيه وضاع الوقت راح؟ طيب او سيبك منه وخلى على جنب وخلى نستمر كما فعل الكثير من المجموعة.
هو
اللي ترك يعني هيك
ما خلص
التمرين، صح؟ هو من هيك ما خلص. هو حتى ترى يعني بس مناسبه متوتر، بعد فتره انت تأجل تمرين صحيح، لكن بعد فتره تخسر تخسر معك 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 من الأسباب من الباقين ما هم جاهزين الدولي يشكمهم على العطاء وكذا، يا أخي الناس قدرات العقلية ما هي واحدة، فإذا أنت تشتغل مع الناس كلهم على درجة العالية من العقلية الباقي ما حيسرون بعد تكوين فيها الدراع والجميع وتعطيهم كل ما في الطبيعة. طيب العاشر، تم كل عضو مهمة محددة يساهم في هذا الهدف الكلي المراد تحقيقه. بعض الأشياء مكررة حتى تتأكد أنك أنت سؤال مكرر لسؤال ثالث إذا لاحظته زين، اللي هو السؤال الثالث عائلة المجموعة المنام محددة لكل عضو من أعضائها أثناء التمرين. إذا في اختلاف بين تقييمك للسؤال الثالث والسؤال العاشر معناها أنت مو فاهم إيش قاعد تسوي أو أنت ذاتية للتقييم. فبعض الأسئلة مكررة حتى أنت تتأكد أن تقييمك للأمور سليم. طيب السؤال الحادي عشر، لاحظ أنا مكرر ولا مو لاحظ؟ قال أحد أعضاء المجموعة المهمة التنسيق بين نظام الأعضاء أثناء التنفيذ، ذكرناه قبل شوي صح؟ اللي هو رقم 5. قال أحد أعضاء المجموعة التوزيع المهام ماشي؟ فننتبه إلى أن تقييم الجهاز من القضايا سليم. سؤال الثاني عشر، حدثت المجموعة المعارية لأسلوب النقاش السليم المنظور من أعضائها أثناء التنفيذ. يعني يا جماعة إذا أحد صرح صراحة يحدث عليه أو يحدث سكتة مثلا في شوية معايير، أو إذا واحد سكتة من ياخذ ما معه كذا زين، هل في معايير ولا لا المسألة متروكة تماما؟ طيب الثالث عشر، خرجت المجموعة ككل الخطة لكل مهمة قامت فيها أثناء التمرين. هل اللي قرر الخطة كل المجموعة ولا واحد؟ ولكن يجب ان اطلب من كل شخص في ورقه خطه العمل. الرابع عشر، حددت المجموعه طرقا محدده لمراجعه وتقييم الجامعه اثناء الاداء في التمرين. في طريقه التقييم بعض الناس يسلمون الجامعه صحيح؟ هذه تسلم ومو متاكد في شيء خلل المراقبه والمتابعه في العمل، ما عندهم نظام للمتابعه والمراقبه فيحتاجون هذا النظام. أن أنتوا تشتغلوا وفلان هو اللي يعمل شيء على الأجوبة إذا أنه صح ولا مو صح، فما يشتغل وياك وشغلته أنه يعمل مثلا في طرق كثيرة ممكن تعمل. طيب بذلت المجموعة تبدأ في استغلال الأوراق الموزعة في التدريب بشكل أفضل. هذه المجموعة تستخدم ورقة واحدة، يعني مجموعة واحدة يقرون منها بعض الأوراق مهملة. ليش يعملها بالطريقة هذه؟ ليش ما تعمل بطريقة أفضل؟ أن كل واحد يكون عنده هو الشرك مالك وفي واحد مركزي يعمل تجميع لهذه المعلومات، حتى لو صار خلل الكل يشترك عليه في صور مختلفة منها. طبعا هنا الأوراق الأشياء الأخرى مو شرط الأوراق، إمكانيات المساحة عليك أي إمكانيات هل استخدمتها بشكل أفضل؟ أم لا؟ تمام. عند إنجاز المهام كانت تؤخذ مساعد أعضاء المجموعة في الاعتبار. وإن لاحظنا كانت ألف على المجموعة مثل واحد سحران قاعد مسكين قاعد ناقص وكذا، ولا واحد سأل عنا ولا واحد قال لنا احنا سويانا حجة الشارك كذا، لا زين أحسن بطل خلوه لا تراعي مساعد اخوانك في العمل الجماعي. سبعة عشر، تأكدت المجموعة بأن كل الأعضاء يساهمون في إنجاز العمل الجماعي. ما تخلي واحد قاعد لوحده ما هو قاعد يشارك لأنه مش عارف، واحد من أخوه ركوع يقول له أنا مو فاهم ايش قاعد تسوون، يقول له ما عندنا وقت. مو صحيح يتم المسألة بهالصورة، على الأقل واحد قاعد يروح له كلم الباقيين يكملون إذا فعلا الوضعية أما لأنه مخالف فمش صحيح. 19 العام 18 تعرف احترام وتقدير وسط المجموعة التي كنت أعمل بها. بعض المجموعة لما جو عملوا التقييم هذا لما كتبوا التقييم هناك درجات عالية جدا لأنهم مرتاحين ومشاركين تمام غير أعراضهم هم اللي قاعدين يمشون الأمور. يناس جد المجموعة تقييمهم للقضية ضعيف جدا، تلقى ناس 40 وناس صفر ليش هذا اللي حصل؟ ليش حصل؟ لأنه ما حس إنه شعوره له أساس ولا عنده اعتراف لرأيه، يعني فعلا الناس عارفينه ما تسميه. وبالتالي خلوه لا خلوه يروح، فهذا خطأ. طيب تاسع عشر، قضت مجموعة وقتا كافيا في التحقيق لما قام فيه قبل التنفيذ. مو ممثل؟ يلا حلو خضاء مدير بالتقول على يد نعم بعد ما سلموني ورقة سلموني كم فيها؟ فيها نتائج مدينة واحدة. نحن ما بكرة تعديد يعملون ولا تقطعون لا هل؟ عاد فكر انت قاعد تسوي ما راح تعمل فيه شيء مقابلة، لكن المشكلة ان الناس بدأت تجاوب قبل ما تسأل نفسها ايش هو السؤال؟ وين نعرف أرضي نعمل وكيف نعمل؟ هلا زين وسائل سياسات برنامج توزيع أعمال وبعدين نشتغل. ما نشتغل بدون شيء بس حلو هذا خلل منهجي في المشاركة. الأمر الأخير قام تحت معين في المجموعة بدور أساسي في تقليص المعلومات للمجموعة أثناء التمرين. بمعنى ان في واحد عند الجدول الرئيسي وكل واحد عند الجدول الوحده وبعدين تعال قارن جداول، لازم يكون عند واحد له دور رئيسي في استخلاص المعلومات فاشتغل على هذا. الان رجاء كل مجموعه تجلس مع بعضها بسرعه حتى نعطيكم تقييم انتوا ايش عملتوا، بس لا تكونوا من بعيد خليكم جنبي قريب.
ماينس 3
ثلاثة معنا إجماعة لا خلكم إياه كم نقول
ثلاثين
ناقص واحد معناها في ثلاثة ثلاثة وفي ثلاثة ثلاثة
صوت
كده طيب حضرتك وزعناها عليكم هذه السحور؟
نعم.
فهو التقدير بعدين الشعور بالتقدير العمل الجماعي ثم الوضوح بحيث كل واحد عارف ايش يعمل وين يضمن الالتزام والمعايير وكل واحد تعريفها وايش هي المباركات المطلوب منك ان تؤديها لكي يكون المناحة اللي تعمل من خلاله. فأرجو أن بعدين أحطكم تقرونها وتنظرون فيها وتحاولون التطبيق. طيب نأتي إلى الجزء الأخير من قضية التنظيم. تكلمنا إحنا إذا عن إيش؟ عن تنظيم الأفراد، وتكلمنا عن تنظيم الذات أو تنظيم الوقت نفس الشيء، وتكلمنا الآن عن المناخ التنظيمي، والآن ننتقل للحديث عن قضية تنظيم العمل. تنظيم العمل له ممارسات أساسية، زين؟ ست طرق لتنظيم العمل. أول واحدة فيها تعود على عادات عمل سليم. من عادات العمل السليمة أنك يكون لك مكان معين تعمل فيه. الشخص ما عنده مكان لا العمل نقصد فيه دراسة، نقصد فيه أداء الواجبات إلى آخر. ماشي؟ أي مهمة أنت مكلف فيها لازم يكون لك مكان ثابت تعمل فيه، في البيت أو في المسجد أو في المكتبة أو في الأوفيس. فلا بد ان يكون لك مكان عمل، هذا من عادات العمل السليمه. الشخص اللي ما عنده مكان ثابت مصر فيه راح يعلق هذا عن الانسان بشكل افضل. طيب من عادات العمل اني مثلا اذا اشتغلت في مكتب، هذا المكتب اللي انا مصر فيه يكون امامي كل الاشياء اللي احتاجها، كل الفترات اللي بدات احتاجها متوفره امامي. يعني مثلا مثال على نفسي، أمامي في مجموعة ضوء أحجام مختلفة صغيرة ورقة كبيرة ضوء على البنية الكبيرة كلها موجودة عندي، ما يقع كمية أي وقت أحتاج أطلعها. أمامي مطر على حاسبة زين، مجموعة أوراق بعضها مسطرة بعضها سادة. طيب عندي ورقة يقع، عندي ورقة ورق أمامي، عندي حجر أبيض تاع التطبيق أسماء وتلفونات، عندي مجموعة أشياء تعيني على عملي بحيث لو حبيت اللي عندي ما يعيني عليه. طبعا مش كثير أولا أجاب نحطونا مع نفسك، لكن أعلي كل شوي واحد يعالي وأول ما يجي نظر المكتب شوية أشياء رأيتي موجودة في أماكنة بعد يبدأ يشتغل. هذا الجو من عادة العمل هذا تحت على الإنتاج. تحرص على ان يكون لك مكتب مؤسس اذا تشتغل من خلاله. من عادات العمل زي الارشيف اللي اذا هذا عندي انا ارشيف، عندي بحوث اسلاميه، عندي كذا، اي شيء يحتاجه مكتب مكتوب رقمنا ومكانه يصير اطلع لك اياه. فوجود ارشيف لما افتح الصناديق ودور هذا الصندوق وشغله، لا أكيد يأخذ منك يوم عشان تنظم، لكن ترتاح عليك على طول. لازم تكتيك إذا كان عندك كبيرة عادات عمل سليمة، لازم يكون عادات عمل سليمة. فابدأ تكتب أنت هي عادات العمل السليمة. يعني بعض الأمور عشان يرسل رسالة نطلع أدور العنوان، عنوان الشخص اللي بيرسل رسالة، لأن أطلع ليس موجودة
مضايا
يمكن ما يفضل فلا عندك إما ملاك ولا عندك مكان في المكتب للعناوين وهذا كل شيء له مكان، طيب من الأشياء اللي جاية حتى تكون كثيرة الأشياء اللي لازم موجودة عندك اللي هي رزانة نتيجة ما تستنى كلها حتى تسويك مثل عطل إلى آخر. تيجي في وقت الجو ما تعرف تكمل من غيرها.
لا
حاصل مشروع وهكذا. فانت من اول خطوه ان تتعود على عادات عمل سليمه. حاول تكتب تشوف واحد مركز تقعد معاه زور مصيبه تشوف كيف يشتغل حتى تتعلم. وانت تركب شغلك كيف ممكن تتطلع. الخطوه الثانيه من خطوه تنظيم العمل احجز فترات زمنيه طويله. احجز فترات زمنيه طويله عشان تنتج ما تركز نص ساعة. الساعة يا الله تبدأ العجلة تبدأ. زين؟ عشان فعلا تنتج تحتاج على الأقل ساعتين متواصلة. عشان تنتج إنتاج حقيقي. وبالتالي إذا أنت تشتغل ربع ساعة وتوقع على توازن. تشتغل خمس ساعات تشتغل بالتليفون. لا. ادفع كل شيء إذا أنت عندك عمل مهم. في التلفون ولا حط أنظر المدين يقول حق روح عمل لدينا في مكان عادي غير متعود عليه حتى محل يخاطئك إلى آخر. لا تعمل في جو في مقاطعة. إذا عندك عمل مهم تريد تنتج فيه لابد أن تحجز له وقت طويل على الأقل على الأقل ساعتين متواصلة. طيب وبناء عليه أن المقاطعة ان شاء الله اذا صار في فرصه نوريكم الفيلم وفي جزء عن كيف تسيطر على المقاطعه. الجزء الثالث او الطريقه الثالثه من طرق تنظيم العمل ان اكمل العمل الذي بدات به قبل ان تبدا بعمل جديد. وشوف تلقى 20 شغله قاعد يعملها بنفس الوقت. عندك عمل رئيسي تنتهي منه ثم تبدا بعمل جديد. إلا إذا العمل يأخذ أيام. فلا معنى أن الأشياء الصغيرة تكون خلال. لكن عمل يأخذ ساعتين وعمل آخر يأخذ ساعتين. ما عمل هذا ربع ساعة لين هذا نص ساعة لين هذا ثلث ساعة ما يصير. هذه طريقة العمل يسمونها داء الفرادة. بس أطلع. فرادة ما تثبت على مكان واحد. ما تقدر. تنتقل من مكان لمكان. حتى تنوقف على زهرة جميلة فيها رحيق لطيف مع ذلك ما تكون إلا تنتقل تروح لزهرة أتعب منها. فلا تصير من أهل داء الفراغ. وخاصة يا إخوان تذكروا أن هذا الداء معدي. هذا المرض معدي. فإذا تعودت أن تشتغل مع ناس بهذه الطريقة بعد فترة تدري. فحرص ألا تصاب بهذا المرض الخطير. طيب الطريقة الرابعة من طرق تنظيم العمل قم بأعمالك الكتابية بفعالية. الأشياء اللي تحتاج تكتبها اعملها فعالية. أنا أعطيك مثال البريد. أنا في أمريكا كلنا كتبنا فواتير وأشياء مثل هذه طبعا مثل بعضنا عن بعض في حجمها لكن كلنا عندنا هذه القضية. البريد الجديد طبعا هنا البريد في أمريكا ما شاء الله ما هي نوري او اللي عندك بريد تحديدا. طيب ستة وفي البريد اول شيء عندك البريد اصلا اول تقنية سريع هذه دعاية بعدها هذه دعاية تمني ودي اعرف اشياء خليتها هذه فاتورة خليها منها هذه مساعد تحتاج الاجابة خليها منها. انا طبعا ما ادور الطريقة هذه. انا عندي امام مكتبي في هذه التقسيمات وكاتب تحت فواتير طبية فواتير أخرى زين رسائل خاصة زين تحتاج للإجابة أمور للاحتفاظ اثنين ثلاثة أربعة أول ثالث متى ما صرف في المواتير الطبية حنوصل كلها مع بعضها لأن كلها عادة تروح لنفس الجهة كلها تروح لنفس الإنشورنس كمبري فأعملها كلها مع بعضها. طيب وهذا قاعدة مهمة جدا في الأعمال الكتابية وهي أن الأشياء اللي ما تحتاج تطول فيها لا تطول فيها طورها زبالة كل ما توقعها كلها زبالة على طول تجي رسالة من الجيش الأمريكي عاوزين الشغل معك
ما جاتكم حق الجار
ولا جيك هذه لا يسرسونا ما جيكم لا يسرسونا اي حصل حلقة ايش احد ولي ربطيها طيب على طول البالة ما جيك لا ضيع وقت الاجزاء اللي ما انت عارفها انت جنب اي ماذا لا طيب تبرع الغابة تبرع الاسنة لا هذه حصلت طيب زين طيب قاعدة ثانية الورقة اللي تبدأ تشتغل فيها حاصل منها مرة ثانية الا خلصها يعني جاتني فاتورة ما ادراها وحفظها مع كل يوم ضلعت الصورة فيها اشتغلت فيها شوي ورجعتها وبعد شوي اشتغلت فيها مرة واحدة لك البسها زين إذا البس الورقة مرة واحدة فقط خلص منها أدي الدور اللي عليك فيها وانتقل لغيرها لا تتعامل مع الورقة الواحدة أكثر من مرة واحدة وبالتالي لما تفتحها فأنت عارف أصلا كيف فيها أنا من هنجين مواتب كيرا أصل باء وكذا أنا عارف من عنوان الرسالة أعرف أنه طبية ما أفتح أحطها مع الطبية لما تسوي 30 واحدة ليش أنا كم سوي حتى الفورم مال المنشور مصور منه نفسه اسمي وعنواني وكذا كلها مخلوق يا مصور بس ادلسها وياه واحفظها للسنة الذريعة وارسلها 20 دقيقة وداخل معي 5 دقائق عليه تلبيس احفظها وبعدين عنوان واحد عليها في نهاية اسرين فاتورة خلصت المشروع ما في الفواتير اللي احتاجت فيها شيكات جمعها كلها مع بعضها اجي كم واحدة تنفع صراع 20 وقع 20 شيك مقدمة والتعريف كتبته ما هي دائما انت فاتح التعريف واسمك قول العنوان التوقيت وبعدها نعم واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها حط 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 كلها ربع ساعة مع بعض فجمعها كلها فواتير مع بعضها وأرسلها مع بعض لأن هم هنا يعطون لكم هلا سهر أن تدفعها فليس أبدأ أخذها شوي تجمع مع بعض لا تأخذ أكثر من سهر في قاعدة التليفون من القاعدة طيب
جفرية
والله زين أنا جاءت تعمل طريعة مدارة أي بس هذا ما توفر للجنة فإذا وجد من يباع بالصم طيب إذا قم بأعمال كتابية بطاعة عالية تعلم تكتب تلقيفات جيدة تتعلم تكون عندك مصطلحات يعني مثلا أنا لما أجلس في الكورس مثلا ولازم أكتب كثير يعني عندي نوت هلا كتاب كورس واحد طيب بطرق كثيرة لأخذ النوت ما راح أعطيكم إياها لكن مثلا من الأشياء أن عادة لما يعطيك العنوان زين يعطيك عنوان رئيسي هذا الاسم الطويل راح يتكرر خلال المحاضرة عدة مرات. طيب مثلا يعطيك finite width fraction. اسم مصطلح صورة. أنا كل ما قال هو أو كتبها على الله هذه أكتبها كلها لا. S W S. أنا أعرف هيك هي S W finite width fraction. أنا أعمل مختصرات. أنا ألف في مختصرات أنا أفهمها لأن النص لي مش غيري. فالقضايا اللي تكررت فيه يكون عندي مصطلحات فيها فاستخدم مصطلحات كثيرة زين طبعا ليجرا نوت فيري ما هيفهم لكن انا مش كاتبها غير انا كاتبها فبتكتبها بطريقة حديثة تتفهمها هو في تكتبها قد ما زي تفهم البيت وصل العنوان ما هي مساحة طيب المبدأ الخامس تكلمنا عن نوع الصناعة أعطيناكم عليه تطبيق وهو تعلم القراءة بسرعة ولا تنسى تستخدم أي مبدأ أكيوتريا تعلموهم خلطوك زين أعطي المبدأ للمبادرة
المبدأ
الخامس تعلم القراءة بسرعة السادس استخدم طرق للتذكر. استخدم طرق للتذكر. اعتمادك على ذاكرتك يوصل لك وقت كثير. يوصل لك وقت كثير. فلازم تتعود انك انت تنمي ذاكرتك. تعود انك انت تعتمد على ذاكرتك. طبعا الكتابة علاج للذات. أغلب الفكر من الآن تأثير. علاج الكتابة. ما تستخدم الأوراق، تستخدم على الأوراق. لكن الحمد لله ذاكرتك كويسة. يبدأ يحمل كثير من الأشياء من أعلى ذاكرتك. خليني أعطيكم مثال. نفرض أن أنت عندك 10 أشياء محتوية في اليوم. خالص. قل لي مثال بيوم واحد 10 أشياء ممكن تسويها. دراسة. بعد. دراسة طبيعية. حلو. هاي. طلباتي تمام. زيارة الصلاة حلو. صلاة تمام لا يعني مو مطلقة ثانية يعني فيها ممكن تعملها. تروح دليل مثلا. ايه حلو بعد. زيارة حلو بعد. زيارة زين.
صلاة.
لا تصور.
من.
رياضة تمام. وتبدأ تعيدهم تسلم أداء عيد كلهم تمام.
صلاة
رياضة
رياضة
دراسة
فريد
لا تكلمون
رياضة
توازن أنت لو وجدت لما أحتويت من دراسة أنت لا على المكتب هاي قصة بعدين ما أحتوي دق عليك إسلام تلفون لا تعرضوا من بس يابا ياك تمام ما عليك تسوي خلط من الطريق خلط السيارة زين تصلحها أثناء ما أنت قاعد تصلحها زين أنت جديد لا تخلص طريق تمام بعدين حضر ما خلص من القليل مرن بريد كل زواجة تمام والسوبر ماركت مش مرن بريد فاتمر السوبر ماركت وبعدها شنو بقالنا الحمد لله طلت الحين تروح يلعب رياضة عبد الماطر قول لي تصبح المرة ثانية اي انت قاعد تدري اي لو حطيت في واحدة واحدة ولا علاقة بعض تنسى لكن لما انت تقع هذا بس تقول بعض ما بيك تنسى تتخيل نقطة كده شوف بعض الأخوة يصنع سيارة واحدة عن الخمسة كده يروح يعمل أربعة من سوارة يصنع مزوارين ثلاثة يصنع مزوارين ثلاثة إنها ولدة طيب والجدول زيادة بس هو معتمد على لا تنسى كده تقطع الزوارة فلو هو دور هو ما في السيارة هو طالع من البيت رايح خليه يعمل له قصة كده صغيرة وإحنا رايحة بالمسألة فنستخدم طرق للتذكر هي طرق التذكر من الطرق التذكر على الطريقة اللي ذكرنا لكم إياها اللي هي رب بالقصة أو بالصور لأن في طريقة ثانية للتذكر وهي التكرار يعلم الشخصار زين هذا هو طول الدور الثاني رايح يعلم الشخصار تمام من قضايا التعارف بعض الأخوة يكتب يقول لا لا يسمع الأسرار كذا ما تكتب ما شوف في طريقتين تذكر في هذا المسألة اول شيء كل واحد يقول لك اسمك الا قول اسمه مره ثانيه. قال والله محمد العمري. اهلا محمد العمري. ليه؟ هذا اول شيء تستعجل انت على نفسك. فتعود انك انت تشرب الذكر. هذه طريقه. الطريقه الثانيه اني احاول تربط الشكل بشيء تعرفه. بس هي حلو يعني مو فوالله يعني مثلا يا محمد العباسي يا توقعنا مثلا لما تشوف الاخ محمد العباسي ترجع مين يا اخي؟ قال الاخ الباقية ما يدخل شيء؟ إذا كان كل شيء شكله كذا ما صار كل شيء خلاص والله عندك شيء قارب والله هذا ذكرني شيمان واحد ذكرك بشيمان واحد ذكرك زين مقدام
الشغل
شيء ثاني عنده إيه ممكن تربطها بالعباسي والله العباسية ايه قول لي هذا مال الكتب فتربط عندك شيء او حدا او شاق او هذا سائل كبير جدا على حفظه
كل
ما فيه تربطه بحث تعباط احنا راح نعمل لكم ان شاء الله اختبار في هذه المساله نسوي لكم تعارض ونشوف اكثر واحد يحفظ اكبر قدر ممكن من الاسماء ها؟ اي اسمع بس كل واحد ما ادري طيب اذا هذه هي طرق التذكر هذه هي طرق التذكر يا اخوان هذا الان هو العنصر الثاني من عناصر هذه العمليه الثانيه من عمليات الاداريه العمليه الاولى التخطيط والعمليه الثانيه التنظيم راح ننتقل للعملية الثالثة اللي هي التوجيه والرقابة والعمليتين الأخيرتين الرابعة والخامسة التوجيه والرقابة والترتيب راح نغطيها إن شاء الله في ما يلي من الوقت لكن عشان ننسدكم وتنسوني فنعمل تطبيق عملي له علاقة بالمحاضرة جزاكم الله خير كل مجموعة تبدأ مرة ثانية وتبدأ بنقاط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين انتهينا ايها الاخوة حتى الان من الحديث عن قسمين اساسيين وهما التخطيط والتنظيم وسنحاول الان ان نستدرج باقي العمليات الادارية والفنون الادارية وسنبدأ بالحديث عن القسم الثالث وهو القسم الثالث والرابع او العمليتين الثالثة والرابعة وهما التوجيه والرقابة أما التنفيذ فقد تحدثنا عنه باختصار في المقدمة ولا أرى أنه نحتاج أكثر من ذلك في هذه الجلسة. بالنسبة للتوجيه، التوجيه يقوم على ثلاث عناصر أساسية، من يذكرها؟ التوجيه له ثلاث عناصر أساسية هي التحقيق والاتصال والقيادة. التحقيق والاتصال والقيادة وخلال الفترة الماضية أعطيناكم تدريبا عمليا على كشف المجموعات هو موضوع سالم الخطا والقصة كما نراها في الشاشة وهي أيضا موجودة في الأوراق عندكم قصة سالم الخطا تدور حول شخص هو يعمل في حقول الناس فقال الدول حقول الشاشة يعمل في حقول النفس وخلاصة أمر أنه شخص غير متعلم لكنه عنده حكمة طويلة أكثر من 25 سنة منها من 19 سنة في الشركة المعنية الأمر اللي طلع أن الرجل يقوم بمهمة ضخمة جدا وهي الإسراف على حدة سرعة عمل لحفر أعضاء النخل، لحفر أعضاء النخل. والملاحظ أن سالم الحفار أكثر من غيره بكثير، والوكل على الشركة أكثر من بئرين سنويا، أكثر من بئرين سنويا. الموضوع يدور حول معقولة طلبها سالم الحفار، طلبها للصرف فين ولحم أشياء مثل هذه، يوزعها على الموظفين اللي عندنا، عمال اللي عندنا حراتي. والموظف الجديد صاحب الشركة الفاتورة مستغرب غير ولحم شركتنا ايش علاقة بالقضية، فما هو عارف كيف يتصرف في هذه الفاتورة. فلما تسأل اللي حواليه مسؤول الحسابات وغيره، يعني ذكروا له قصة سالم الحفار، وأن سالم الحفار يتعامل بهذه الطريقة، وأنه يوصل للشركة مبالغ ضخمة جدا على هذا الأسلوب. فتبين أن المدراء يعرفون عنه أنه يتصرف بهذه الطريقة وهم ساكتين. فلما سأل أنه لماذا لا يعمم هذا النظام، فوجد أن هناك مشكلة لو عمم النظام فلتسبب مشكلة مع النقابات العمالية، والنقابة لا يهمها مصلحة الشركة بقدر ما يهمها مصلحة العامل. فبالتالي وضعوا همهم على العامل وأدوا إلى إلغاء نظام الحوافز هذا إلا لمعايير هم يختارونها، إلا المعايير هم يختارونها. فإذا عمم النظام نظام الحوافز سيسبب مشكلة مع النقابة. إذا سكت على النظام فقد يطالب المهندسين الآخرين بنفس ما يطالب به سالم الحفار. الأمر الآخر أن هذا المحاسب لا يدري كيف سيتصرف في هذه الفاتورة وتحت أي بند سيسجلها. أي بند سيسجلها، هذه خلاصة القصة طبعا مع كثير من القضايا التفصيلية المذكورة. قسمناكم على ست مجموعات وطلبنا منكم أن تلاحظوا هذه القضية. لو كنت أنت المدير أو مساعد المدير كيف تتصرف مع سالم الحفار؟ هل ستمنعه؟ ما راح تعطيه؟ يوزع على عماله فيها خسارة؟ سالم بالطريقة هذه يوفر لك بيرين سنويا مبلغ ضخم جدا، والشركة هدفها الرئيسي هو الربح المادي. طيب لو عممت النظام قد تقع في مشكلة مع النقابة، لو سكت عن النظام قد يطالب الآخرين مهندسين الآخرين بما يفعله سالم الحفار. السؤال الثاني، هذه الفاتورة لو أنت مساعد المدير أيضا كيف راح تتصرف في هذه الفاتورة؟ كيف تتصرف؟ راح تلغيها؟ راح تسجلها؟ فما هو التصرف في هذه الفاتورة؟ قسمناكم مجموعات، قلنا ان كل مجموعه تنتدب واحد منها يتقدم الى الميكروفون ويعطينا خلاصه ما قامت به المجموعه، ثلاث قراءات المجموعه في دقيقتين وسنحافظ على الالتزام بالوقت. طيب في المجموعه تتطوع اولا؟ الله اكبر، عبد تفضل.
لو كنت في موقع المدير أسأل سالم، أولاً أستدعي سالم الحفار وأهنئه على محافظته على الإنتاج على المستوى الأعلى من الآخرين. ثانياً أعطي سالم الحفار علاوة في مسها أكثر من معدل الصرف للبيض والدجاج، يعني سابقه 2400 دولار أنا بعطي علاوة 4000 مثلا أو 3000 ليرة مش دولار. فأعطي سالم على قيمتها أكثر معدل الصرف للبيض والدجاج وتتناسب مع زيادة الإنتاج. كيف يعني؟ إذا الشهر مثلا مش كل شهر مثلا، يعني ممكن إنتاج شهر يطلع أجزاء جلدة، فيكون في تناسب طبي ما بين أو لا طبي مع كمية الإنتاج. فإذا ما أعطي سالم على رؤية ثالث شيء، أتفق معه بصورة غير رسمية لما حد يقدر يربطنا فيها، يعني النقابات هي مصائب مصيبة. اتفق مع الصورة غير رسمية ان يصرف فاتورة البيض والدجاج من هذه الزيادة. يعني انا صرفت 3 ليرة زيادة الشهر الى 2 دولار تبعات البيض والدجاج يصرفها منها، ولا في الثاني يحط الشركة مع البيض. بس لكن في النقطة الثانية، اعلنت الشركة على ان كل مهندس يحصل على هذا المستوى غير الانتاج يحصل على العلاوة ايضا. فالآن ضغطت نفسي من المشاكل مع المهندسين. بالنسبة للفاتورة، أرد الفاتورة إلى سالم الحفار وأصدر العلاوة لأفضل إلى مدى الشهر حتى يدفعها. فالآن أنا ما طلبت الفاتورة. بالنسبة للعمال فنبدأ نرجع شوية إلى في مجال العمال. طيب خلاص العمال، إذا العمال قالوا نفس الشيء نقول أنا حشد دخلنا عايش تكلموا أنت إحنا ما نقول سموا هذا يدخل مصرانا. إذا المهندس كان يقول طبعا بدي زي يضرب الزجاج أو كل هاي يضرب الزجاج هذا بصف منه من الكلوز. وإذا الحالة دي كان وين صفر كان فاتورة أي فاتورة فرجعنا أخرى من جد. هكذا رجال يستردوا الزجاج يا جماعة. ماله ماله إحنا. فلن أخذوا على ما انتاجوا على من غيره أعطينا أنا ولا أنه انتاجوا على من غيره جزاك الله خيرا.
حلو 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 عنده رأي ثاني عنده رأي آخر مجموعة عندها رأي آخر تود أن تقدم لنا تفضل.
السلام عليكم. بالنسبة احنا دخلنا انه المحسن حصار بيسرد 2400 بالشهر. ففي خلال 6 شهور بيوصل 14400 ليرة. واللي بيوصله في خلال 6 شهور اللي هو 80 يوم. ثمانين يوم خلال 6 شهور بيوصل. فبيطلع المجموع من الوصفره اللي هو 1,440,000. فلو قسمنا اللي يوصفره على اللي بيطلبه في البيض والزجاج يطلع عندنا حوالي 100 شخص. فممكن نحن بهذه الطريقات لو طلبوا المهندسين انهم يعني يتعاملوا معاملة سلم الحفار ممكن نعطيهم بدون ان يطلع قانون يعني يربطنا مع النقابات بعقد المواضيع إلى حدود 100 مهندس. لو زاد الطلب عن حدود 100 فنوقف التعامل بهذه الطريقة. والفاتورة طبعا تعتمد لأنه في الوقت الحاضر ما أحد غيره شخص واحد يسوي ثمن حفارة. وجزاكم الله خير.
بس الله في غيره عنده رأي آخر؟ لا يعني إيه؟ رأي مختلف عن ما ذكروه. رأي مختلف؟ تفضل. اسمع اقول
السلام عليكم. لو كنت من المدير العام ومساعده اولا نستدعي سالم الحفار في المكتب ونهنئه على حسن عملي وعلى اخلاصي في عمل الكذلك. والنقطة الثانية من صلاحياتي ومن مسؤولياتي كمدير عام ان اضع موظفي او المرؤوسين على مشاريع خاصة ونضع سلم الحفار على مشروع خاص يسمح له بان تكون له مصاريف شخصية تناسب مصاريفه التي يصرفها على العمال كحافي الرابع وتصرف كثالث مصاريف شخصية ومن سلسلة حرمية ومساعد المدير العام له حق الموافقة على صرف هذه المبالغ الشخصية أو الخاصة. النقطة الثانية مدير النائب المدير العام يرفع الفاتورة للمدير العام بالموافقة لصرف الفاتورة من البند الخاص. يعني النائب المدير العام يوافق ولكن يقع إلى مدير العام بالموافقة والصرف النهائي لأن احنا كما نعلم من القصة أن المدير العام موافق ويحد العمل السلم حقا.
تفضل أخر مجموعة أخرى نعود لكم مجموعة
بالنسبه للسؤال الاول فانما نشجع سائر الحقائق الموظفه اليه لانها تحتاج الى جهاز موفق ونحث على استمرار في نفس مستوى الانتاج مع مراعاه استشاره السلطات العليا يعني المدير وكذا المحور على المرتقب المسؤولة خاصة في الأمور الاجتهادية حتى لا تتضرر شركة مستقبلة مع التزام بقية المهندسين بضرورة الاستشارة في أي من الاجتهادات يعني حوافز بتسجيل كل مهندس على إعطاء الحوافز على أن تكون مقابل المجهود المبذول. بالنسبة للجبهة السؤال الثاني تكتب مذكرة في الأمر وتطرح الفاتورة على الإشارة إلى أنها قد تم تنفيذ المهندس المذكور إلى دروس الاستشارة واتباع أوامر الإدارة الجديدة خاصة بشأن صرف الحوافز.
بعد ما قتل المجموعة في نظام الخير صفحنا على أن هدف الشركة هو الربح المادي وما فعله سالم يتماثل مع الهدف المادي أو الهدف الأساسي للشركة، ولذلك فنحن نشجع سالم على مقام رئيس من توزيع هذه الحوادث بالإضافة لأنه استخدم حقه وسلطته في تشجيع أو تحسين مرؤوسيه.